بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقوله ننسها هذه قراءة جمهور القراء، وجاء في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وجماعة ننسأها. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الصيرفي الباهلي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس الحافظ من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو أيضا من أئمة الجرح والتعديل، ثقة ثبت. وهناك القطان، هذا ابن القطان وهناك القطان، أو هذا القطان وهناك ابن القطان. فمن هو ابن القطان؟ هذا يحيى بن سعيد القطان، فمن هو ابن القطان؟ ما اسمه؟ اسمه أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان الفاسي، صاحب كتاب الوهم والإيهام، وهو متأخر. ابن القطان الفاسي علي بن محمد أبو الحسن، وهذا يحيى بن سعيد القطان متقدم، إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن حبيب وهو حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم، ثقة فقيه لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. عن سعيد بن جبير وهو الوالبي المكي، ثقة ثبت فقيه، قتله الحجاج بن يوسف وقد قارب عمره المئة. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، أو قتله دون المئة، المئة الهجرية، لا أن عمره دون المئة، نعم قتل دون المئة. قال: عن ابن عباس وهو من أذكى تلاميذ ابن عباس وممن أخذ عنه التفسير والعلم والحديث، وآثاره كثيرة في تفسير القرآن العظيم التي أخذها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، أي أحسننا قراءة وأحسننا قضاء، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، في رواية أو ننسأها. وهذا الحديث فيه بيان معنى هذه الآية، وأن النسخ جائز في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى ذلك قام إجماع أهل العلم وأهل الإسلام في الجملة على أن النسخ جائز وموجود، وإنما حصل الخلاف في بعض التفاصيل. وقد جاء البيان أن النسخ في القرآن العظيم قد يكون نسخا للتلاوة والحكم، وقد يكون نسخا للحكم وتبقى التلاوة، وقد يكون نسخا للتلاوة ويبقى الحكم. فمن يذكر لنا أمثلة على هذه الثلاثة الأنواع: آية ينسخ حكمها وهي باقية، وآية ينسخ حكمها ولفظها، وآية ينسخ لفظها ويبقى الحكم، فمن يذكر لنا أمثلة على هذا؟ نعم، يعني نسخ الآية اللي فيها الحر بالحر، ثم جاء مبينا أن النفس بالنفس وليس الحر بالحر والعبد بالعبد، فهذه نسخ الحكم وبقي اللفظ. وأيضا وهذا أكثرها، أحسنت، آية الرجم نسخ لفظها وبقي الحكم، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن ثبت في الصحيح أن آية الرجم نزلت وهي من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي الحكم. والنوع الثالث، نعم، 10 رضعات يحرمنا، فنسخ بخمس رضعات، نسخت 10 رضعات في حكمها ونسخت في لفظها فصارت ليست من القرآن. وأما الناسخ فقد يكون من القرآن وقد يكون من السنة على قول جماهير أهل العلم، بشرط أن تكون هذه السنة ثابتة وصحيحة. وخالف الإمام الشافعي فكان لا يرى نسخ القرآن بالسنة، وجماهير أهل العلم خالفوه في ذلك، حتى قال بعض الشافعية: الرجل عندنا إمام لكن الحق أعظم منه، أو كما قال، وهو الهراسي الطبري. وفي هذا الحديث أن النسخ هو كله بعلم الله جل وعلا، لأن من الناس من يعترض ويقول: لماذا ينسخ الله أحكاما إن كان يعلم أنها لا تصلح للعباد؟ هذا اتهام لله عز وجل بالجهل، وهذا كلام باطل، بل إن النسخ كله تحت علم الله، فالله جل وعلا يجعل حكما للعباد يصلح في زمن معين ثم ينسخه لعلمه أنه لا يصلح في ذلك الزمن، وإنما يصلح لهم بعد ذلك شيء آخر. ثم إن النسخ إما أن يكون للتخفيف أو للتثقيل أو لما يساوي، لما يرى لما من المصلحة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إن الله على كل شيء قدير. وهذا الحديث فيه دليل على شرعية التخصص في العلوم، وأنه لا مانع أن طالب العلم يتخصص في فن من الفنون فيتقنه ويجتهد فيه حتى يفيد ويستفيد ويكون مرجعا فيه. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا سواء في العلم، فمنهم من تخصص في القرآن فصار مبرزا فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال: خذ العلم من 4، في رواية: خذ القرآن. وهكذا هنا عمر يقول: أقرأنا أبي، ويقول: أقضانا علي، يعني أن عليا في القضاء كان متميزا وعنده خبرة في حل القضايا والحكم فيها والبت. وهكذا غيره من الصحابة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وأفرضكم زيد، وأفرضكم زيد أي أعلمكم بالفرائض، وهو حديث صحيح عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك، وهو في الصحيح المسند. وقد جاء فيه زيادة لكنها ضعيفة، الراجح فيها الإرسال التي فيها: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإلى آخره. بهذا الطول الحديث ضعيف، ولكنه صح أنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أميننا هذه أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، من أحاديث أخر، من حديث حذيفة وأنس، وهكذا في فضل زيد، وهكذا في فضل علي من قول عمر رضي الله عنه أنه من أحسنهم قضاء. فهذا يدل على تفاوت الصحابة. وإذا فضل بعض الناس في خصلة فهذا لا يدل على فضله العام، فكون أبي يقول عمر هو أقرأهم، أقرأ الصحابة، لا يدل على أنه أفضل من عمر، فإن المفضول قد يسبق الفاضل في بعض الصفات والخصال. فعمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن في حفظ القرآن وقراءته أبي متفوق ومتقدم. ولهذا جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح، وجعل لهم أبي بن كعب يصلي بهم صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين لحفظه وقراءته وتلاوته. وهنا عمر يقول: نترك شيئا من قول أبي، أي من القراءات التي كان يسمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يليق بعمر يترك شيئا من القراءات الصحيحة؟ المراد من هذا، وقد أشار إليه عمر، أن هناك آيات قد نسخت، وربما أبي بن كعب لم يبلغه النسخ، فأبي كان لا يترك شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما لا يبلغه حديث النسخ فيبقى على الأصل، فيأتي من سمع النسخ من سائر الصحابة كعمر وغيره فيتركون تلك القراءة لأنها منسوخة. وهذا هو المعنى، أبي يصر على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما سمع الناسخ، وعمر يترك تلك القراءة أو تلك الكلمة أو تلك اللفظة التي قد سمع أو سمع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها منسوخة، فلا تعارض بين القولين. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جمع المصحف وأمر عثمان بجمعه أبى أن يعطي ما عنده من الصحف، واحتفظ بها عبد الله بن مسعود وأبى، لأنه كتبها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا جمع عثمان رضي الله عنه ووكل من يقوم بجمع المصحف، وسمي المصحف الإمام، وما فيه من الأحرف والقراءات الصحيحة وما خرج عن ذلك المصحف فإنه لا يعد صحيحا، بل يعتبرونه من القراءات الشاذة. ولهذا يقولون: القراءة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلاثة: الشرط الأول أن توافق وجها في اللغة العربية، والشرط الثاني أن يصح سندها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرط الثالث أن تكون على رسم مصحف عثمان، أن تكون على رسم مصحف عثمان، فما خرج عن مصحف عثمان يحكم عليه أهل العلم بالشذوذ وإن صح السند. وكم من القراءات صحت أسانيدها إلى ابن مسعود فيقول أهل العلم هذه قراءة شاذة، كما في قول الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كان ابن مسعود يقرأ والذكر والأنثى، كما في الصحيحين عن أبي الدرداء متفق عليه. لكن هذه قراءة شاذة لأنها تخالف رسم المصحف الإمام الذي جمع عثمان عليه القراء وأجمعت عليه الأمة وصار هو المعتمد. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن طلاب العلم تختلف أفهامهم ومداركهم واتجاهاتهم، فربما يفتح الله جل وعلا على طالب العلم في علم النحو ولا يفتح عليه في علم المصطلح، وربما تنشرح صدره لتعلم المواريث فيكون فيها متفوقا، ومع ذلك تجده في علوم أخرى لا يحسنها، وهكذا. فالناس يختلفون، فإذا وجد طالب العلم من نفسه نشاطا وإقبالا على علم من العلوم فليجتهد فيه، فلعل الله أن ينفعه وأن ينفع به فيكون مرجعا فيستفيد منه إخوانه وطلابه وأهله من هذا الفن الذي قد أتقنه وأقبل عليه وجد فيه. ومن أقبل على فن واجتهد فيه فإنه ينتفع ويسهل عليه بعد ذلك تدريسه وإفادة الدارسين وحصول ما يرجى به النفع. وهذا القول من عمر ومن سائر الصحابة فيه رد على من ينكر النسخ في القرآن، هذا فيه رد عليهم، فعمر يرى النسخ، عمر يرى النسخ. فيرد على من يقول بأن لا نسخ في القرآن. والشاهد من هذا الحديث أن النسخ بمعنى تغيير الحكم، إبدال الحكم الشرعي بحكم آخر، فقد يكون في القرآن العظيم فتترك آية إما لفظها وإما حكمها وإما لفظها وحكمها، وقد يبدل مكانها آية أخرى وقد ترفع بالكلية، وهذا كله في علم الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه فضل الصحابة وتسابقهم في العلوم ومنافستهم في هذه الأبواب.